الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن زاد المستقنع، وهو الموسوم بالشرح الممتع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين: بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، فعندما تريد أن تقرأ تقدر بسم الله أقرأ، وعندما تريد أن تتوضأ تقدر بسم الله أتوضأ، وعندما تريد أن تذبح تقدر بسم الله أذبح. وإنما قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدرناه مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى، الثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد، فلو قلت مثلا: عندما تريد أن تقرأ كتابا بسم الله أبتدئ، ما يدرى بماذا تبتدئ، لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي ابتدئ به. قوله الله هو علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقوله عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا. قوله الرحمن من أسماء الله المختصة
ولا به، ولا يعني هذا أن الأسماء تتبعه أنه لا يعد من الأسماء الحسنى، إنما هو داخل في الأسماء الحسنى التي تعد. إن له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فيدخل في إحصائها، في هذه الأسماء التي تحصى ويؤجر الإنسان على إحصائها، اسم الله، بل هو أجل هذه الأسماء التي تحصى، أجل هذه الأسماء التي تحصى، لأن الأسماء إنما تقع تابعة له، ولأن لا أحد يسمى بهذا ولا يوصف بالألوهية إلا هو سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هذا علم على الباري جل وعلا، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى العظيمة. هذه الفائدة الأولى، فإخراج هذا الاسم من عد الأسماء التي ندبنا إليها في الحديث، هذا جهل عظيم بمنهج العلماء في عد الأسماء. المسألة الثانية، يقول في قوله سبحانه وتعالى: بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهذه الوحيدة في القرآن بهذا السياق. يقول الشيخ: هذا عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة يعني عليه صفة، بل هذا عطف بيان صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وكذا، هذا عطف بيان وليس صفة، لأن الصفة تتبع الموصوف تكون تابعة. نعم، ولفظ الجلالة يأتي متبوعا دائما: بسم الله الرحمن الرحيم، فيكون الرحمن الرحيم هذه أيضا صفة لله عز وجل. نعم نعم، لكن ليس طبع الصفة الموصوف كالبدل. نعم.
قوله الرحمن من أسماء الله المختصة به لا يطلق على غيره، والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة. قوله الرحيم المراد به ذو الرحمة الواصلة، وإذا جمع الرحمن الرحيم صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، فهو ملحوظ فيه الفعل. وأما الرحمن فهو الموصوف بالرحمة الواسعة، فهو ملحوظ فيه الصفة. وابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة اقتضاء بكتاب الله.
وطالما الأول ملحوظ فيه الفعل، فإنه يتعلق بالمشيئة: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فهنا كانت الرحمة متعلقة بالمشيئة، فالرحمة المتعلقة بالمشيئة التي معناها الرحمة الواصلة للعبد، فالله عز وجل يرحم من يشاء من عباده ويعذب من يشاء من عباده. أما الرحمة التي يوصف الله سبحانه وتعالى بها وصفا ذاتيا فهذه لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى أبدا، بل هي وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، وهذه الموجودة في الرحمن. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة يدل على السعة الصيغة، الرحمن على وزن فعلان، وفعلان في لغة العرب تدل على الامتلاء والسعة، الامتلاء والسعة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهذه صفة ذاتية، الرحمة فيها صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. والرحيم ذو الرحمة الواصلة، والواصلة إلى عباده فيوصلها إلى من يشاء ويمنعها عمن يشاء، فتكون الصفة هنا صفة فعلية. نعم. فلا تعارض بين قولك الرحمة صفة ذاتية وبين الآية يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ومعلوم أن ضابط الصفة الفعلية هو تعلقها بالمشيئة، فنقول الرحمة لها اعتباران، لها اعتباران، اعتبار من جهة اتصاف الله بها، واعتبار من جهة إيصالها للعبد. فالاعتبار الأول من جهة اتصاف الله بها هذا لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، هذه صفة ذاتية، فالله عز وجل ذو الرحمة الواسعة. والاعتبار الثاني باعتبار وصولها إلى العبد هذه صفة فعلية تتعلق بالمشيئة. نعم.
وابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة اقتضاء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله. قال الشيخ العثيمين: قوله الحمد لله جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، والحمد وصف المحمود بالكمال، سواء كان ذلك كمالا بالعظمة أو كمالا بالإحسان والنعمة، والله تعالى محمود على أوصافه كلها وأفعاله كلها. واللام في قوله لله قال أهل العلم إنها للاختصاص والاستحقاق، فالمستحق للحمد المطلق هو الله، والمختص به هو الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته السراء قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابته الضراء قال: الحمد لله على كل حال. أما غير الله فيحمد على أشياء خاصة ليس على كل حال، وأيضا هي للاختصاص. فالذي
يعني الحمد المطلق هذا يختص بالله سبحانه وتعالى، فلله اللام دل على الاختصاص والاستحقاق، دالة على الاختصاص، فاللام هنا الاختصاص والاستحقاق، للاستحقاق لدى المستحق الحمد من كل وجه، الحمد المطلق هو الله سبحانه وتعالى، والاختصاص لأن الله عز وجل هو الذي يختص بالحمد المطلق، يختص بذلك، فهي الاستحقاق لله سبحانه وتعالى، استحقاق الحمد المطلق هو الله سبحانه وتعالى. أما غير الله فإنه يحمد على فعل معين، على موقف معين، على كذا، فأنت تحمد له موقفه، تحمد له قوله، تحمد له كذا، تحمد له فتواه، إنما الحمد المطلق هذا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحمد من كل وجه، يحمد على كمال ربوبيته، على كمال ألوهيته، على كمال أسماء وصفاته، على كمال شرعه، على كمال قضاء وقدره، يحمد الله من كل حال، حتى على على الأشياء التي يقدرها من الضراء والمصائب فإنه يحمد عليها سبحانه وتعالى، لأن هذا مبني على الحكمة، مبني على الحكمة ومبني على العدل، هو سبحانه وتعالى يحمد على كل حال. نعم. أيها الرحمن صحيح، هذه يعني من باب الزيادة. نعم، عشان يفرق بينه وبين المدح، فرق بين الحمد والمدح. الحمد يكون مع كمال المحبة والتعظيم، المدح خالي من هذا، فقد يمدح الواحد أحدا ويعطيه من أعذب الأساليب وهو منافق أصلا، يريد مال الممدوح، تعرفون هذا مثل بتوع الانتخابات، يمشي معاه ولك هذا الذي سيفعل، وكأن المصالح كلها ستتعطل حتى يتم نجاح هذا الرجل. وإذا تم نجاح الرجل يعيش في القاهرة ولا تراه بعد ذلك. لكن قبل هذا حينما يكون محتاجا للناس، ابني مش عارف ايه، وانا بكم ومنكم وعليكم، المهم حتى ينجح. فاذا نجح لا يراه احد على الاطلاق. نعم. فياتي بقى من يمدح هذا الرجل، وهذا الرجل كيت، وهذا الرجل كيت وكيت. فالمادح، المادح يذكر اوصاف الممدوح، لكن ليس على وجه الحب، ليس على وجه الحب. قد يكون على وجه الحب إذا كان يستحق، وقد لا يكون كذلك. أما الحمد فإنه يكون مع كمال المحبة، ولقربهما فحرفهما واحدة، مدح حمد. المادة مادة الميم والدال والحاء، مدح الميم والدال والحاء، حمد الحاء والميم والدال، هي نفس الأحرف، هي نفسها أحرف الحمد، هي أحرف المدح، هي نفس الأحرف. هذا تقديم وتأخير، لأن كل منهما إنما هو ثناء على الموصوف بهذا وعلى المحمود بهذا. لكن هذا مع الحب اللي هو ماذا؟ الحمد. وهذا مع النفاق ربما والتملق، وهو المدح. وإلا فحروفهما واحدة، الحمد والمدح. نعم.
وأيضا هي للاختصاص، فالذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله، فهو المستحق له المختص به. قال المصنف: حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد. قال الشيخ العثيمين: قوله حمدا لا ينفد حمدا مصدر، والعامل فيه المصدر قبله، فهو مصدر معمول لمصدر، والمصدر المحلى بأل يعمل مطلقا، وحمدا مصدر.
الحمد لله حمدا، الحمد حمدا. نعم.
فهو مصدر معمول لمصدر، والمصدر المحلى بأل يعمل مطلقا، وحمدا مصدر مؤكد لعامله، لأنه إذا جاء المصدر بلفظ الفعل أو معناه فهو مؤكد، كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. نعم. ومع كونه مؤكدا وصف بقوله لا ينفد، فيكون أيضا بصفته مبينا لنوع الحمد، وأنه حمد لا ينفد بل هو دائم. والرب عز وجل مستحق للحمد الذي لا ينفد، لأن كمالاته لا تنفد، فكذلك الحمد الذي هو وصفه بالكمالات لا ينفد. وليس المعنى لا ينفد مني قولا، لأنه ينفد منه بموته أو بتشاغله بغيره، ولكن المعنى أن الله مستحق للحمد الذي لا ينفد باعتبار ذلك منسوبا إليه فهو لا ينفد.
نعم. لأن كمال الله سبحانه وتعالى لا ينفذ، وبالتالي الحمد لله سبحانه وتعالى على كمال أوصافه وكذا، هذا الحمد لا ينفذ، هذا حمد يستحقه الله سبحانه وتعالى ويختص الله عز وجل به، وهو لا ينفذ أبدا، لأن صفات كماله وعظمته سبحانه وتعالى عظيمة، ولأن استحقاق الله عز وجل الحمد إنما هو لكمال أوصافه التي لا تنفد. نعم. فكذلك الحمد لا ينفد.
قال المصنف: أفضل ما ينبغي أن يحمد. قال الشيخ العثيمين: قوله أفضل ما ينبغي أن يحمد صفة لحمد، فيكون المؤلف رحمه الله وصف الحمد بوصفين: الأول الاستمرارية بقوله لا ينفد، الثاني كمال النوعية بقوله أفضل ما ينبغي أن يحمد، أي أفضل حمد يستحق أن يحمده. وعلى هذا تكون ما نكرة موصوفة، يعني أفضل حمد ينبغي أن يحمده. قال: وصلى الله وسلم. قوله وصلى الله وسلم لما أثنى على الله عز وجل بما ينبغي أن يثنى عليه، ثنى بالصلاة والسلام على أفضل الخلق. قال بعض العلماء: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. والصواب ما قاله أبو العالية، إن الصلاة من الله ثناؤه على المصلى عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة المقربين، وهذا أخص من الرحمة المطلقة. وعلى هذا فمعنى صلى الله على محمد أي أثنى عليه في الملأ الأعلى، وهذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، لأنه ليس المراد أني أخبر بأن الله صلى، ولكنني أدعو الله عز وجل أن يصلي، فهي بمعنى الدعاء، والدعاء إنشاء.
وإن كانت صيغتها إخبار، فأنا أخبر وصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إخبار، لكن معناه الدعاء لجملة إنشائية، معناه الدعاء يعني اللهم صل على محمد. نعم.
وقوله وسلم، وهذه أيضا جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، أي أدعو الله تعالى بأن يسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام هو السلامة من النقائص والآفات.
الصلاة هي الرحمة، الصلاة هي ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى، وليست بمعنى الرحمة، ولهذا عطف الله عز وجل الرحمة على الصلوات، فقال سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لتغير، لما كان هناك تغير، فيكون المعنى عليهم رحمة من الله ورحمة، وهذا لا يكون، إنما الصلاة بخلاف الرحمة، الصلاة بخلاف الرحمة، ولهذا عطفت الرحمة على الصلوات، والعطف هنا يقتضي التغاير، أي التغاير في المعنى. فما معنى الصلاة؟ صلاة الله على عبده، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية وذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
قال والسلام هو السلامة من النقائص والآفات، فإذا ضم السلام إلى الصلاة حصل به المطلوب وزال به المرهوب، فبالسلام يزول المرهوب وتنتفي النقائص، وبالصلاة يحصل المطلوب وتثبت الكمالات. قوله المصطفين بضم الميم وفتح الفاء، أصله المصطفين بالتاء من الصفوة، وهي خلاصة الشيء.
وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين، فالمصطفين نعم بضم الميم وفتح الفاء،
أصله المصطفين بالتاء من الصفوة، وهي خلاصة الشيء، والمصطفون والمصطفون من الرسل، أولو العزم من الرسل، وهم مذكورون في القرآن الكريم في موضعين، في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ويدل على ذلك أنه خاتمهم وإمامهم ليلة المعراج، ولا يقدم إلا الأفضل وصاحب الشفاعة العظمى. وهناك أشياء أخرى تدل على أنه أفضلهم، لكن هذه أمثلة.
لكن لا يفهم من ذلك أن هذه الصفة خاصة بأولي العزم، هم أفضل المصطفين، لكن الرسل كلهم مصطفون. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال سبحانه وتعالى في سورة صاد ونام عندنا لمن المصطفين الأخيار، بعدما ذكر من؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وليس إسحاق ويعقوب من أولي العزم. فكل الرسل مصطفون، لكن أفضل الاصطفاء لأولي العزم، وأفضل الاصطفاء من أولي العزم لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا اصطفاء بعد اصطفاء بعد اصطفاء. فالرسل كلهم مصطفون، وأولي العزم لهم الاصطفاء الأخص، فاصطفاؤهم أخص من اصطفاء سائر الرسل، وهم خمسة، ثم له الاصطفاء الأخص من هذا الاصطفاء، فهو صلى الله عليه وسلم أكمل الخمسة. نعم. نعم. اي نعم.
قال المصنف
الاصطفاء على حسب المعنى، فالصحابي مصطفى، والإمام الذي يكون حجة على الناس هذا مصطفى. نعم.
قوله على أفضل المصطفين محمد، قال شيخ العثيمين قوله محمد عطف بيان، لأن أفضل المصطفين لا يعرف من هو، فإذا قيل محمد صار عطف بيان، بين من هذا الأفضل، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن هاشم القرشي، كما قال عن نفسه: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. قوله: وعلى آله، إذا ذكر الآل وحده
في تفضيل الناس باعتبار الجنس، فأفضل بني إسماعيل كنانة، وأفضل كنانة قريش، وأفضل قريش بنو هاشم، وأفضل بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تفضيل باعتبار الجنس، فجنس العرب أفضل من جنس العجم، جنس العرب. لكن ليس معنى هذا أن كل واحد من العرب أفضل من كل واحد من العجم، قد يكون واحد من العجم أفضل من ألف رجل من العرب، وقد جاءنا من العجم علماء أفذاذ، علماء أفذاذ نفع الله بهم أمة الإسلام، الواحد منهم بأمة، الواحد منهم بأمة. نعم. هذا الصفاء قبل النبي. نعم. فهو الصفاء قبل فكنانة ثم قريش ثم كذا، هذا كله قبل النبي، ثم النبي اصطفى من المصطفى نفسه. نعم.
قوله: على آله، إذا ذكر الآل وحده فالمراد جميع أتباعه على دينه، ويدخل بالأولوية من على دينه من قرابته، لأنهم آل من وجهين، من جهة الاتباع ومن جهة القرابة. وأما إذا ذكر معه غيره فإنه يكون المراد بحسب السياق، وهنا ذكر الآل والأصحاب ومن تعبد، فنفسرها بأنهم المؤمنون من قرابته، مثل علي بن أبي طالب وفاطمة وابن عباس وحمزة والعباس وغيره. قوله: وأصحابه، جمع صحب، وصحب اسم جمع صاحب، فأصحابه كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك ولو لم يره ولو لم تطل الصحبة. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الناس فلا يكون صاحبا
ولو لم يره، فيكون كفيفا مثلا، كفيفا، فهذا يكون صحابيا، وهذا أضبط من قول بعضهم كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يراه ولا يكون مؤمنا به، إنما من اجتمع به صلى الله عليه وسلم، وقد لا يراه لكونه كفيفا، فيخرج الكفيف من هذا التعريف لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قيل كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أضبط، لأنه من اجتمع به وهو مبصر، من اجتمع به وهو كفيف، نعم، ومؤمنا، لأنه قد يجتمع به وهو كافر، فلو اجتمع به وهو كافر ولم يسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس صحابيا، إنما الصحابي شرطه أن يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو على الإيمان، يجتمع به مؤمنا، نعم، ويموت على ذلك، فإن ارتد فلا يكون صحابيا. نعم.
قال: وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم،
إذا ارتد ومات على ذلك فلا يكون صحابيا. نعم.
وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الناس فلا يكون صاحبا له إلا من لازمه مدة يستحق بها أن ينطبق عليه وصف صاحب،
لأن صحبة النبي لها شرف عظيم، فتحصل بأدنى مدة يصاحب فيها الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو رآه واجتمع به دقيقة واحدة فيقال هذا من الصحابة وهو مؤمن به، فيقال هذا من الصحابة. إنما الصحبة العرفية عندنا، الصحبة لا تكون إلا عند من طالت صحبته، فأنت أعرفك وتعرفني، لكن أنت صاحبي وأنا صاحبك، هذه تقتضي المخالطة والذهاب والمجيء وكذا، مخالطة. الذي يركب معك في القطار أو في السيارة مشوار مثلا ساعة ساعتين ثلاثة، ما تقول هذا صاحبي، إنما تعرفت على فلان، تعرفت على فلان في القطار، تعرفت على فلان في الطائرة، هذا معرفتك، لكن ما يقال صاحبك، إنما صحبة النبي لها الضابط الخاص هذا، لما كانت ذات شرف فإنها تحصل لكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو نصف دقيقة، طالما اجتمع به وهو مؤمن حصل له هذا الشرف العظيم، فيدخل ضمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ده أنه ما لو حصل، ولكن الله عز وجل يحفظهم من ذلك، فيخرج بذلك الصحبة اللي هي العرفية. نعم.
قال المصنف: وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. قال الشيخ العثيمين: قوله ومن تعبد من اسم موصول وهي للعموم، وقوله تعبد أي تعبد لله وتذلل له بالعبادة والطاعة، والعبادة مبنية على أمرين: الحب والتعظيم، فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود، وبالتعظيم يكون الهرب من الوقوع في معصيته، لأنك تعظمه فتخافه وتحبه فتطلبه. وأما شرط قبولها فهما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكلمة من تعبد عامة في كل من تعبد لله من هذه الأمة ومن غيرها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قولنا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض حتى الملائكة، وصالح الجن وأتباع الأنبياء السابقين يدخلون في هذا. وهل يدخل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله المؤمنون؟ هذا مبني على الخلاف بين العلماء، هل إذا عطفنا العام على الخاص يكون الخاص داخلا في العام أو خارجا بالتخصيص؟ في هذا قولان، فمنهم من يقول إنه داخل فيه لأن العموم يشمله، ومنهم من يقول إن ذكره بخاصته يدل على أنه غير مراد. وهذا الخلاف قد يترتب عليه بعض المسائل، لكن من قال إنه يدخل في العموم قال إن الخاص يكون مذكورا مرتين، مرة بالخصوص ومرة بالعموم.
نعم، وهذا الراجح، ما يدخل في العموم ثم يكون له مزيد ذكر للتنبيه على أهميته والتنبيه على فضله والتنبيه على مكانته. نعم.
قال المصنف: أما بعد.
طيب نقف عند أما بعد. ليس له وقت، لكن أيضا يكون قد مسألة تلمذة في الحديث، مسألة الرواية أو كذا، تحصل بسماع حديث واحد تكون من شيوخك، حينما تحدث عنه ولو بحديث واحد دام 10 دقائق أو كذا، فتقول هذا شيخي، فهو معدود من مشايخك، وأعلى الشروط في ذلك شرط البخاري، ومع ذلك ما زاد شرط البخاري عن أن تلقى أن يلقى التلميذ شيخه ويحدث عنه ولو مرة واحدة، فتثبت المشيخة بهذا، فيكون هذا الشيخ شيخك إن حدثت عنه بحديث واحد. أما شيخي في العلم وكذا، فإن هذا إنما يكون بحصول مدة معينة يحصل فيها نوع دراسة، ليست هذه المدة محددة، يحصل فيها معرفة طريقة الشيخ، معرفة طريقة الشيخ في تربيته، في شرحه، في تعامله مع المسائل، في اختيار الكتب، في انتقائه، تستطيع أن تترجم للشيخ بما لم يقل به الشيخ. فهذه الناس يتفاوتون فيها، ناس يعني الطلبة يتفاوتون فيها طولا وقصرا، لكن ليس لها مدة معينة، ليس لها مدة معينة. فالتلمذة العامة تحصل ولو أنك جلست في حلقة مرة واحدة، هذه تحصل التلمذة العامة. لكن التلمذة التي تقضي بها تزكية وأنه هذا من مشايخ وكذا، تحتاج فترة أو تحتاج مدة أو تحتاج وقتا يكون الإنسان قد عرف فيه طريقة الشيخ و تعامل الشيخ مع الكتب ومع العلم وكذا، وهدي الشيخ وسمت الشيخ ودل الشيخ، يعني يستطيع أن يتوقع الشيء الذي يخرج من شيخ، ما الذي يحب الشيخ ما الذي لا يحب الشيخ، فتكون هذه. فلهذا إذا كان الإنسان له مثلا لقاء مرة أو كذا فلا، وأراد أن ترجم نفسه فلا يطلق ذلك، لكن يقول مثلا التقيت بالشيخ فلان أو التقيت بالشيخ فلان، هذا اسمه لقاءات، حتى لا يحصل أيضا نوع تلبيس يحصل به تشبع بما لم يعطى، واخد بالك؟ يعني مثلا حصل له لقاء مرة لقاء كذا فيقول مثلا التقيت بالشيخ فلان، فيبقى هنا حصل له هذا اللقاء ويترجم له بهذا اللقاء. أما مثلا من مشايخ كذا الذين طلبت على يديهم أيديهم العلم، فهذا لا يكون إلا فترة من الفترات، فترة من الفترات، هذه المدة ليست مدة منصوص عليها، لكن فترة يحصل فعلا بها أنك انتفعت بالإيه؟ بالشيخ انتفاعا، عرفت فيه هدية وسمت وكذا، درست معه مثلا بعض الكتب حتى ولو ما تمت، بعض الكتب قد تجلس 10 سنين سنوات أو 7 سنوات حتى لو ما تم لك ذلك، المهم جلست مع الشيخ سنة سنتين 3 سنوات عرفت هذا، مكست عنده هذه الفترة، فهذا يعد من مشايخك. أما إذا كان أقل من ذلك لقاء لقاءان، فتقول التقيت بالشيخ فلان، التقيت بالشيخ فلان، لكن هو في النهاية من يقول هذا شيخ؟ نعم، إذا التقيت به، إذا التقيت به وجلست في حلقتي وكذا، ففي العموم هذا من مشايخك، في العموم هذا من مشايخك، لكن حتى لا يتشبع الإنسان بما لم يعطى فلا يطلق الكلام يقول هذا من شيوخي، إنما هذا ما يكون إيه؟ التقاء لقاءات، أقول التقيت به. نعم نعم، على اعتبار أنه من أئمتنا ومن علمائنا، وما في هنا تلبيس، لأنه معروف أن أنت لست في عصر ابن القيم، لست في عصر ابن القيم، فيعني من شيوخ الإسلام، شيخنا أي من شيوخ الإسلام عندنا. لا هتوهم، إيه بقى هتوهم، أنت كنت بتدرس على ابن القيم، يعني صعب، طالما هي بعيد، طالما بعيدة يعني شيخنا المقيم شيخنا المتامية، فالوهم فيها مرفوع يقينا. لكن مثلا ما أقول مثلا قال شيخنا الألباني، ماذا شيخنا الألباني، شيخنا الألباني، فالألباني من شيوخ الإسلام، هو شيخنا، لكن المشيخ الخاصة دي قد يحصل لبس فيها وتدليس، لأنني ممن عاصر الشيخ، فقد يفهم أننا نلتقيت بالشيخ أو كذا، فتكون خاصة بمن حصل منه التلقي. إذن هذه فروق يعني طفيفة، قد يكون مع من منع دليل على صحة هذا، وقد يكون مع من قال بصحة هذا بإطلاق، ليس معه، قد يكون معه دليل في هذا، يعني على كل المسألة نسبية، لكن الإنسان يكون حذرا من شيء واحد ألا وهو ألا يتشبع بما لم يعطى، خد بالك، فيبني بقى على لقاء واحد كما يقال قواعد ورياح، خد بالك من مشايخنا الشيخ كذا كذا كذا، ويجلس يسمع منه مثلا 5 كلمات يجعلها مثلا 5 سنوات، يعني واخد بالك، يقسمها ويقطعها ويجعلها كأنها سنوات متفاوتة وليست ايه، وليست مجلسا واحدا. نعم، تسجيلات ايضا من وجه يصح ان تقول شيخي لجلسة لتلمز على التسجيل، لكن من وجه اخر لا، من وجه آخر كما قلت هذه كلها تحتاج إلى تقييدات، لكن هي صح، يصح أن تقول في من تتلمز على شرائطي تقول شيخي فلان، يصح هذا أن تقول هذا، لكن لا تقول هذا في موضع يفهم، يعني مثلا ما تقولش أنا درست الشرح الممتع على شيخنا الشيخ العزيمين وكذا، عن طريق الشرائط تستطيع أن تقول هذا، تقول أنا درست الشرح الممتع درس الزاد على شيخنا الشيخ العثيمين وكذا، هو الشرح الممتع، يصح، لكن هنا يحصل لبس، هنا يحصل ايه لبس، كن كما قال التبعي الجليل، اما اني لم اكن في صلاة ولكني لدغت، يعني اذا فهم من هذا الكلام انه مثلا كان قائما بالليل وكذا فقال اما اني لم اكن في صلاة ولكني لدغت، لان الوهم هنا قد يدخل، فاذا دخل الوهم يعني فارفع هذا الاشكال، وهذا دليل اخلاص، دليل إخلاص. وإن كنت أنت على فضل حينما تدرس الكتاب هذا على الشيخ عن طريق الشرائط، وأنت على فضل في الفهم وكذا، حسبك بفهمك إن شاء الله أن يكون مادحا لك، أكون أنت متقن الشرح الممتع وكذا وكذا، كفى بهذا مدحا لك إن شاء الله. لكن مسألة بقى المدح الخاص وأنك درست على الشيخ يا ما شاء الله، فيأتي الطالب اللي ما يفهم يترجم لك إيه بمقتضى الفهم، يا شيخ ندرس ده كلا السنوات، شوف لأنه قال إن هو شرح درس شرح ممتع الشيخ، وشرح ممتع ده يحتاج إلى 10 سنوات، يبقى شيخنا ممن جالسه 10 سنوات، فتتشبع بما لم تعطى. لكن أقول درسته عن طريق الشرائط، درسته عن طريق الشرائط، فدي كلها مقامات الإخلاص يجعل الإنسان يضع التقييدات. لكن لو جاء المتلاعب يجعل كل الدنيا من مشايخه، إذا التقى بالواحد مرة في الحج يبقى من مشايخه ودرس عليه ويعده من إيه في ترجمة عنهم مشايخه، لكن ينص على نوع لقاءات، لأنه أيضا الالتقاء به ولو مرة واحدة شرف، أيضا الالتقاء به ولو مرة واحدة شرف، لكن يقيد الإنسان يقول لقاءات، في لقاءات وفي دراسة، في دراسة كما تجلسون مثلا أنتم الآن، دراسة بقى واحد يجلس ليله ونهاره مع شيخه، فما يستوي مع من مر فسأل سؤالا أو مر فحضر محاضرة أو له لقاء أو كذا، لا يستويان. لكن لا شك أنه أيضا ولو التقى به مرة واحدة فإن هذا شرف له، تسنى له رؤية الأكابر، سنى له رؤية الأكابر وراء الشيخ بنفسه وأخذ من هدي ودلي وسمته. نعم، لكن التقييدات الحمد لله ترفع الإشكال في ذلك. نعم، البث المباشر كل هذا ليس هو التتلمذ بالصفة الخاصة، أقول أيضا كنت أسمعه في البث المباشر. نعم، لأن مسألة صحبة الشيخ دي مسألة أخرى، في أشياء ما يأتي بها البث المباشر البث المباشر ما يأتي بها. نعم، تقول شوف حتى ولو هذا بس عبر عرض الصورة، حتى لو بالصورة ما يأتي برضو بها، ما يأتي بها. نعم، لأن كل واحد يستطيع أن يتابع عن طريقة زي القناة الفضائية مثلا، فأنت تتابع بالصوت والصورة، واخد بقى تتابع بالصوت والصورة، لكن مسألة الصحبة في المجلس والرحلة ومشافهة الشيخ ومناقشة الشيخ ومعرفة أحوال الشيخ. طب أنت شفت الشيخ على القناة، ماذا بعد البرنامج؟ والشيخ طالع، الشيخ داخل، الشيخ بيتعامل مع العمال، والشيخ بكذا، ما رأيت أنت هذا؟ إنما يرى هذا كله الطالب الذي زامن الإيه الشيخ، مثل الابن مع أبيه في البيت، أنت الآن تراني، لكن عبد الرحمن مثلا رأى مني ما لا يمكن أن ترى أنت أصلا، ما لا يمكن أن ترى، واخد بالك؟ فما تقولش مثلا ده عبد الرحمن مثلا بيلتقي بأبي نصف ساعة في اليوم وأنا بلتقي به 10 ساعات، واخد بالك؟ لكن اعلم أن ما يراه عبد الرحمن لن تراه أنت أبدا، كذلك ما يراه الطالب الذي يلزم شيخه لا يمكن تأتي به الكاميرا، ولا يمكن يأتي به بث مباشر، ولا يمكن يأتي به هذا أبدا، مستحيل، لك تراه في كل أحواله، وكل أحواله تكون محل اقتداء، وتكون محل دراسة، وتكون محل كذا، واخد بالك؟ يعني زي مثلا شيخنا الشيخ نباس، أنت تسمعه الآن، تسمعه أنت الآن في الشرع، لكن الذي مثلا كنت لو أنت كنت عندك كنت الذي تراه هو يأتي به التسجيل؟ ما يأتي به التسجيل، هزت رأس الشيخ هذه يأتي بها التسجيل إزاي؟ طيب أتت بها الكاميرا، لكن الشيخ يأتون بالكاميرا، لو أتت الكاميرا بها يأتون بالكاميرا في حال مع الطلبة في بعد الدرس، واخد بالك؟ في تسوق الشيخ بشماله ولا بيمينه، في طريقة صلاة الشيخ، في ذهاب الشيخ إلى سيارته، في حلم الشيخ مع السائل، هذه كلها أشياء لا يمكن، هذه أشياء لا يمكن، ولهذا كلها تحتاج إلى تقييدات، يبقى عبر البث، عبر الشرائط، عبر لقاءات، عبر كذا، كلها تحتاج تقييدات، فيها فضل، ما يقال هذه التقييدات تخرج عن فضل، فيها فضل، لكن هذا الفضل له رتبة، وفضل من لازم الشيخ وأخذ منه مباشرة له رتبة إيه؟ له رتبة أخرى، له رتبة أخرى، فلا تتشبع بما لم تعطى، لأن هذا يكون في نوع تشبع. نعم.